الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة السبت السابع من شهر رمضان لعام 1411 للهجرة، نقف وقفة عنوانها أولادنا في رمضان. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكانت أعظم بشارة أن يقول الله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فإن من نعمة الله تعالى على العبد أن يوفقه ويرزقه الذرية. وكم من إنسان فرب من هذه النعمة، فكلما رأى صبيا صغيرا تقطع قلبه حسرات، يتمنى ضحكة أو صرخة أو قبلة من طفله الصغير، لكن أراد الله تعالى بحكمته وعلمه ألا يكون ذلك. فنعمة الأولاد هي من أجل النعم التي لا يعرفها إلا من جرب مرارة فقدها وحزن عدمها. فلذلك امتن الله تبارك وتعالى على رسله بأن جعل لهم أزواجا وذرية، كما قال عز وجل في محكم كتابه: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو خير تراث وخير ميراث يخلفه الأب بعد وفاته، يبقى ذكرى حسنة لأبيه ودعاء صالحا وخيرا دارا على والده حتى وهو في قبره. فأهل آباء الأولاد الصالحين هم أهل الخيرات التي لا تنقطع، وإن كانوا موسدين فرعى في قبورهم إلا أن الله تعالى يجر عليهم الرزق في الدار الآخرة ببركة أولادهم الصالحين، يدعون لهم ويتصدقون عنهم ويذكرونهم بالذكر الحسن ويعملون لهم ما استطاعوا أن يعملوه. وعكس ذلك الولد الفاسد فإنه بوار على والده وشقاء عليه وشنار في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. ففساد الولد شقاء على والديه الصالحين في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف أيضا، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن الولد نعمة، لكن إن كان الولد صالحا فهي نعمة عظيمة وخير جسيم. أما إن فسد الولد وضل وانحرف ففقده خير من وجده، وموته خير من حياته، وهو تحت ظهر الأرض خير له، وهو في بطن الأرض خير له أن يكون فوق ظهرها. ولهذا قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفخر وقيض الله تعالى الخضر العبد الصالح فقتله، وجد غلاما فقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. إذن موته خير من بقائه لوالديه في دينهما ودنياهما. فأما في دينهما فقد يفتتنان به وقد يقصران في طاعتهما بسببه وقد يرتكبان المعصية من أجله، وأما في دنياهما فإن الولد الفاسد شقاء على والده، ذل بالنهار وسهر بالليل، وضيق في الرزق وضيق في الصدر وتعاسة لا يعلمها إلا الله. فالولد نعمة، لكنه نعمة إن كان ولدا صالحا، أما إن كان فاسدا شقيا فهو وبال ودمار وبوار على والديه في الدنيا وفي دار القرار. فصلاح الولد نعمة، كما أن صلاح الوالد أيضا نعمة للولد. فإن من رحمة الله تعالى بالولد أن يوفقه أن ينشأ في بيئة صالحة وتحت رعاية أبوين صالحين، ولهذا قال الله عز وجل أيضا في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فرحم الله تعالى هذين الغلامين اليتيمين ببركة صلاح أبيهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمرك. فصلاح الآباء رحمة بالأولاد، وصلاح الأولاد رحمة بالآباء. فكم هي نعمة عظيمة أن يوفق الله تعالى الشاب إلى بيت صالح وإلى أب مهتد مستقيم يعينه على الخير ويأمره به وينهاه عن الشر ويحذره منه ويمنعه عنه. وكم هو شقاء للولد أن يكون في بيئة فاسدة إذا رأت منه صلاحا أو ترددا على المسجد أو اقتناء للكتب المفيدة أو سماعا للأشرطة النافعة أو صحبة الأخيار الطيبين منعوه من ذلك وحذروه وقالوا له نخشى عليك كذا ونخشى عليك كذا، وبدأوا يوسوسون له كما يوسوس الشيطان الرجيم. أيها الأحبة، لقد غرس الله تعالى في قلوب الآباء الرحمة في الأبناء، حتى إن الولد ريحانة لأبيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما من الأيام يخطب على المنبر، فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وحملهما على كتفيه وقال: والله إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحانة الله، والله إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحانة الله. والحديث رواه أحمد وغيره وفي سنده بقال. ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى ولده إبراهيم حمله وشمه وقبله بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه يجود بنفسه بكى ودمعت عيناه وقال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. مات لابن الرومي ولد كان اسمه محمد، فرتاه بقصيدة من عيون الشعر لا زال التاريخ يرددها، يقول مخاطبا عينيه: يقول: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد، أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزند، وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جز. يقول: الأولاد ولو كانوا مئة مثل الجوارح، لا تغني اليد عن الأخرى، اليمنى عن اليسرى، ولا يد عن رجل، ولا رجل عن يد، ولا عين عن أذن، لا يغني سمع عن بصر ولا بصر عن سمع، فالجوارح لا يغني بعضها عن بعض، وكذلك الأولاد مهما كثروا لكل واحد منهم مكان في القلب لا يسد فقده مكان أخيه، وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جلد. وآخر جلس في بيته وقد ضاقت عليه أبواب الرزق وحجبت دونه، فكان يتمنى أن يذهب في أرض الله الواسعة ويكتسب من الرزق ما يكتسب غيره، ولكن يمنعه من ذلك أولاده الصغار من بنين وبنات الذين يحدب عليهم ويحن إليهم فلا يستطيع فراقهم، فيقول: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، لولا بنيات تزغ بالقطى رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. فالأولاد نعمة أي نعمة، ومن رزق نعمة أن يشم أولاده الصغار ويضمهم ويضعهم في حجره ويحن عليهم ويضاحكهم ويلاعبهم، فإنه يجد في هذه الدنيا نعمة تمهد لنعمة الدار الآخرة التي وعد الله تعالى بها المؤمنين. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كان الأب في منزلة في الجنة وولده دونه، فإن الله تعالى بسابق كرمه وجوده يلحق الأبناء بالآباء تكريما للآباء وتتميما لنعيمهم وسرورهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الأحبة، دون شك نحن نعتني بأولادنا في طعامهم وشرابهم وكسائهم وراحتهم، فالولد نحرص على أن نكسوه أجمل الثياب ونطعمه أحسن الطعام ونسقيه ألذ الشراب، وإن احتاج إلى سيارة قدمناها له ولو كان فيها عطبه وضلاله وضياعه وارتباطه بقرناء السوء، وإن احتاج إلى طبيب سارعنا إليه ولو في ساعة متأخرة من الليل، ونحن لا نلام في ذلك إذا كان في حدود الاعتدال والمصلحة للولد في دنياه وآخره. اللهم أما السيارة فلا، إلا أن يكون أهلا لها ممن عقل وشبع الصوق وتجاوز فترة المراهقة، أما ما سوى ذلك مما يحتاجه الابن من والده فهو حق لا بد منه. لكن أرأيت كيف نهمل الجوانب التربوية لأولادنا، وكيف نقصر في إعدادهم الإعداد الصحيح ورعايتهم الرعاية الشرعية وبنائهم؟ هل ميزة الابن والولد وكماله بأن يكون يمتلك سيارة أو ثيابا جميلة أو غفرة مقوية أو أن يكون صحيح الجسم مكتمل القوة شديد البنية؟ أبدا، مهما كانت قوة الولد فلن يكون أقوى من الفيل، ومهما كان جماله فلن يكون أجمل من الطاووس. فليست قوة الإنسان ولا جماله بالذي يمدح به، وربما يكون في الحيوان في هذه الأمور ما يفوق الإنسان، إنما كرامة الإنسان بما وهبه الله تعالى وميزه به من الإنسانية وتخصيصه بالدين الذي يتميز به الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أي قيمة للإنسان الآكل الطاعم الشارب المكتفي المتمتع إذا كان يتقلب على مثل حسك السعدان من الهم والغم والانزعاج؟ وأي قيمة للولد الطويل العريض إذا كان ضحية المخدرات؟ وأي نفع لابنك الغني المشرف إذا كان يشتيك صباح مساء؟ إن قيمة الإنسان هي في عقله وقلبه وروحه ولبه ودينه وورعه وتقواه. ألم تسمع ما قال الله تعالى في ذاك الذي يستغيث منه والده وهما يستغيثان الله من ولده من ولدهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق عجز عنه، فآخر شيء بالتهديد ويلك، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أيها الأخوة، يذكر عدد من المصنفين في العقوق والبر قصة ذلك الرجل الذي كان يطوف بالكعبة ويشتكي ولده على رب العالمين، ولد الرباه وتعب في تربيته وسهر عليه الليل وتعب النهار وجاء له بالرزق من كل مكان، لكن مع ذلك في النهاية كانت العاقبة هي العقوق. فكان يقول واسم ولده منازل: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، فغمض حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. أئن رعشت كف أبيك أصبح شيخا هرما ترتعش يداه من الكبر، فيجره ولده بقوة ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. أئن رعشت كف أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه. إلى هذا الحد تعتدي على والدك؟ ولهذا فإن من العقل كل العقل والحكمة كل الحكمة أن تكون عناية الأبوين بتربية الأولاد ورعايتهما الرعاية الشرعية الدينية أعظم بمراحل من رعايتهما رعاية جسمية صحية أو بدنية أو إعطائهما ما يحتاجون إليه من الأكل والشرب والثياب وغيرها. وفي هذا الصدد لا يفوت أحدا أن يشيد بفضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية، فقد أخرج لها في هذه الظلمات التي تعيشها جيل الصحوة من الشباب المؤمن المتدين ذكورا وإناثا، فأصبح كل إنسان يحمد الله تعالى كل الحمد على هذه الأعداد الهائلة من الشباب التي ترتاد حلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولو تصورت بلدا واحدا كهذا البلد في بويدة ما يزيد على 140 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، قد يكون في الحلقة الواحدة مئات من الطلاب ما بين طلاب الثانوي والمتوسط والجامعة، والأساتذة أيضا من الخريجين وغيرهم، كلهم يعكفون على حفظ كتاب الله تعالى من صلاة العصر إلى المغرب. وربما كان في وقت ليس بالبعيد كان الإنسان حتى من الصالحين يثقل عليه أن يجلس في المسجد من صلاة العصر إلى المغرب. وأي إنسان يستطيع أن يتجاهل هؤلاء الشباب القيادات التي أصبحت تؤم في جميع المساجد خاصة في هذا الشهر الكريم، إن لم تقل في كل المساجد ففي جلها شباب ربما يكون أحدهم في سن 15 أو 16 يؤم المصلين حفظا عن ظهر قلب في صلاة التراويح والقيام وغيرها. من يستطيع أن يتجاهل أولئك الشباب الذين عمروا حلق العلم؟ وبالأمس كانت حلقة المشايخ يكون فيها 10 أو 12 من الطلبة، أما اليوم فتأتي للحلقة فتجد فيها مئات من طلبة العلم من هذه النبتات الطيبة الطاهرة التي سقيت بحمد الله، سقيت بسقي التوحيد والإيمان فأينعت وأثمرت خيرا ثمار. من يستطيع أن يتجاهل هذه الجموع الغفيرة من الشباب التي تؤم المساجد للصلاة في رمضان وفي غيره، حتى أصبحت كثير ممن يرتادون المساجد لصلاة التراويح والقيام هم من الشباب ذكورا وإناثا. من يستطيع أن يتجاهل تلك الدماء التي زينت أرض أفغانستان؟ إنها دماء شباب أطهار أبرار أتقياء من هذه البلاد ومن غيرها، رضيت بالآخرة عن الحياة الدنيا، باعت الدنيا واشترت الآخرة ورضوا بما عند الله تعالى، فزهدوا في الدنيا فتركوا فرش الحرير والديباج والنعيم وأطايب الطعام والشراب وذهبوا إلى هناك حيث الجوع والعطش والخوف والتعب، يتسلقون على رؤوس الجبال وقد صم آذانهم أزيز الطائرات، ومع ذلك كل فإنهم واثقون بالله تعالى، يتطلع أحدهم إلى الموت كما يتطلع أحدنا إلى الحياة ولسان حاله يقول ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منحطفي وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد التراب. ولا أحد أيضا يستطيع أن يتجاهل فضلا عن هؤلاء وأولئك جماهير غفيرة من شبابنا في المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة ممن هم مهتدون مستقيمون بحمد الله من رواد المساجد والمحافظين على دينهم وعرضهم ومالهم البعيدين عما حرم الله عز وجل، وهم بحمد الله كثرة كافرة لا يحتاج الأمر إلى الإطالة بذكرها. وكذلك الحال بالنسبة لفتياتنا، فإن نحمد الله تعالى كل الحمد على أننا نجد أنه في هذا الوقت الذي هيمن فيه الظلام على كثير من رقاع العالم الإسلامي إلا أن الصحوة قد أينعت خير إيناع، فلا تكاد تجد مدرسة أو معهدا أو جامعة للبنات إلا وتجد فيها حلقة ذكر يجتمع فيها صفوة المدرسة من الطالبات والمدرسات والمعلمات، ويتدارسن كتاب الله تعالى ويقرأنه، ويتدارسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتواصين بالحق ويتواصين بالصبر، حتى أصبح هذا الأمر بحمد الله تعالى أمرا عاديا مألوفا لا يستغربه أحد، وحتى أصبحت تجد في كثير من المدارس أن كل الطالبات ممن يتسبن إلى هذه الحلقات العلمية. ومن يستطيع أن يتجاهل الحجاب الشرعي الذي أصبح موجودا في كل مكان، تشاهده في المسجد وفي الشارع وفي البيوت وفي كل مكان، وأصبح كثير من الفتيات المؤمنات لا تكتفي فقط بحجاب وجهها وسائر جسدها بحجاب وجهها وسائر جسدها، بل تضيف إلى ذلك أن تحجب كفيها وأن تحجب قدميها بالجوارب وغيرها حتى إنه لا يرى منها موضع ظفر. فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن هداية الأولاد. هذا من فيض الله، من فضل الله، من جود الله، من نعمة الله، من كرم الله عز وجل، وليس بكد أيدينا ولا بفعلنا، ومهما فعل الإنسان من الأسباب فهي قاصرة، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه وجوده قد أراد بهذه الأمة خيرا حين هدى شبابها وفتياتها إلى الطريق المستقيم. ولا أحد يتجاهل أعدادا كبيرة من فتياتنا من قاصرات الطرف المقصورات في بيوتهن، فهن قاصرات الطرف عما حرم الله لا ينظرن إلى حرام، وهن مقصورات في بيوتهن لا يخرجن إلا لما لا بد من الخروج إليه. هذا كله مما لا يختلف عليه اثنان ولا يجهله منا إنسان. لكن الأمر الذي أود أن أشير إليه هو أن هناك بعض الظواهر السلبية خاصة في هذا الشهر الكريم مما تحتاج منا إلى تأكيد وبيان. نشاهد مجموعات من الشباب يفترشون الأرصفة وعلى جنبات الطرق في مثل هذا الشهر الكريم وفي غيره، ويقضون أوقاتا طويلة من بعد صلاة العشاء وإلى وقت السحور إما على مشاهدة التلفاز أو الفيديو أو لعب الكرة. ولا شك أن هذا وقت ثمين وجزء عظيم من أوقاتهم، وفي وقت الشباب الذي هو أثمن الأوقات وأعظمها وزهرة الحياة، فكيف تضيعه بهذه الطريقة التي لا تخدمك ولا تخدم أمتك لا في دين ولا في دنيا؟ إنها ظاهرة تستحق العلاج، وإن مما يستحق الإشادة أن يقوم مجموعات من شبابنا الصالحين وبتوجيه من مشايخهم وعلمائهم بجولات موفقة على تجمعات هؤلاء الشباب، وجلسات طيبة مباركة معهم، وتوجيه صالح وهدية مفيدة، لعل الله تعالى أن ينفع بها بعض أولئك الشباب وأن يحيي بها قلوبهم. وهي على كل حال ظاهرة سلبية تستحق المعالجة. وهناك ظاهرة لا تقل خطورة عنها، وهي أن كثيرا من الشباب بدأوا يلجؤون إلى بعض الأحواش فيقيمون فيها، وربما يستأجر بعضهم مزرعة صغيرة أو حوشا يستأجرونه يوما في الأسبوع أو أكثر، ويسهرون فيه الليل كله، وأقل ما يكون هناك التدخين أو تعاطي ما يسمى بالشيشة ومشاهدة التلفاز أو الفيديو، فضلا عن الكلام الذي يضر ولا ينفع من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو غير ذلك. ولا شك أننا نربأ بشبابنا عن مثل هذه المجالس وعن مثل هذه الطرائق التي يضيعون بها أثمن ما يملكون، والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه. وهذه قضية تتطلب تكافؤ الجهود، فأنا لا يمكن أن أؤجر مثلا حوش أو مزرعة لشاب إلا وأنا أعرف كيف سيستخدمه، فإن كان ممن سيستخدمونه في خير وبر فحبذا، حتى لو كان بالمجان. أما إن كنت أخشى أن يعصى الله تعالى فيه، فإنه ليس جائزا أن أكون من المتعاونين على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. كما أن الواحد من أولئك الشباب بحاجة إلى أن ينصح زملائه وإخوانه، ينصحهم بأن يستغلوا وقتهم فيما يعود عليهم بالفائدة، ويحاول أن يدعو إليهم بعض الصالحين، ويسهل عملية الاتصال والزيارة والجلسة ولو كانت جلسة قصيرة، فإن كلمة واحدة ربما يفتح الله تعالى بها قلبا ويبصر بها عينا. إن الله تعالى على كل شيء قدير، إن الله يحيي الأرض بعد موتها. أمر ثالث، السفر للعمرة. وما أدراك ما السفر للعمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نساء الأنصار: إذا كان في رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية في البخاري: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ولكن ويا مرارة ما بعد لكن، كم نجد من السلبيات في هذا السفر من الشباب أن يسافرون ويستأجرون بيوتا هناك تكون مكانا للاتفاق على مغامرات تبدأ ولا تنتهي، جولات في الشوارع وإيذاء للناس ومعاكسات ومغازلات ومضايقة للمؤمنين القائمين والعاكفين والركع السجود والمعتمرين الذين جاءوا يبحثون عن الفضيلة والأجر. فهل يجوز هذا؟ هل هذا حق وفد الله عز وجل علينا؟ كلا ثم كلا. ومن الشباب من يرتكبون ما حرم الله تعالى في أطهر بقعة، ففي المسجد الحرام تجد المضايقات وتجد الغمز واللمس وتجد الاقتراب من النساء وتجد إيذاء المؤمنات ومضايقتهن في أنفسهن، وهذا أيضا مما يسخط الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاحذر يا أخي الحبيب أن تكون ممن أراد بهذا المسجد الحرام إلحادا، فأذاقه الله تعالى من العذاب الأليم في نفسك أو في أهلك أو في مالك أو في ولدك. بعض الآباء والأمهات يسافرون للعمرة ويتركون أولادهم هنا دون أن يكون عليهم قيم ولا رقيب ولا حفيد، فيبقى الأولاد في البيت لوحدهم لسبب أو لآخر، وهنا قد يأتيهم قرناء السوء وقد يتسلل إليهم الشيطان أو أعوانهم من شياطين الإنس، فيزينون لهم الباطل ويدعونهم إلى الفساد والرذيلة، وفي غيبة الأبوين قد يحدث ما لا تسمد عقباه. أفيسوغ لك يا أخي الكريم أن تذهب إلى نافلة وتترك فريضة؟ أو يذهب الآباء بأولادهم ذكورا وإناثا إلى مكة ويكون الأب عابدا زاهدا قائما مصليا راكعا ساجدا في المسجد الحرام، حتى أن منهم من يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، وربما يكون أولاده وبناته يتسكعون في الشوارع ويتعرضون للمارة، وربما قبض على بعض الأولاد من قبل الأجهزة المختصة وأبوهم جالس في المسجد الحرام يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. وكم رأينا ممن يتجول في الشوارع لغير غرض إلا للنظر إلى الغابين والرائحين، وربما تجد رسالة صدرت من بعض الفتيات أو تجد تعرضا لبعض الشباب، وإن كانت حالات قليلة لكن مع ذلك ربما يحدث هذا من عائلات عريقة محترمة، والشيطان لا يستحي من أحد ولا يقدر أحدا ولا يوقر أحدا، ولا يمكن أن يقول هذه من فلان أو من أسرة فلانية أو من بلد فلاني. الشيطان يحرص على الجميع لأنه حرص كل الحرص على أن يكونوا رفقاء له في النار والعياذ بالله، فهو لا يمكن أن يتورع عن أحد أو يحترم أحد أو يوقر أحد أو يستحي من أحد. فليس صحيحا أن يهتم الأبوان بالطواف حول الكعبة أو بالصلاة قياما أو تراويح أو بالجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس، وإن كانت هذه كلها أعمال فاضلة لا شك في فضلها، ولكن يتركون رعاية أولادهم وبناتهم ومراقبتهم والقيام على شؤونهم وأداء الحقوق الواجبة لهم، هذا لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. كما أننا نلاحظ في هذا الشهر الكريم إهمال الصغار أيما إهمال، فالأم مثلا قد تخرج للتراويح أو للقيام وتترك أولادها، والأب أيضا يأتي للمسجد مبكرا ويترك أولاده، وقد يكونون صغار فيختلطون بالكبار، واختلاطهم بالكبار قد يكون مدعاة إلى التعود على التدخين مثلا، وربما يكون ذريعة إلى تعاطي المخدرات، وربما يرتبطون بشلل منحرفة تزين لهم الفاحشة والرذيلة وتجرهم إلى بؤر لا يعلم ما فيها من الفساد والنجاسة إلا الله عز وجل، وربما يتعرض الولد لدهس أو دعس في سيارة، وربما يتعرض لاختطاف، وربما يتعرض لألوان من المخاطر كل واحد منا له أن يتصورها ويعلمها. فهل صحيح أن تذهب الأم وتترك بناتها، أو يذهب الأب ويترك أولاده؟ كلا، ليس بصحيح. ولا أن تصلي الأم في بيتها التراويح أو ما شاء الله لها وتراقب بناتها وأولادها الصغار خير لها من أن تأتي إلى المسجد لتصلي وتترك رعيتها التي استرعاها الله عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي والأم راعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أننا نجد أن كثيرا من الآباء والأمهات لا يحرصون على تعويد أبنائهم على الصيام والقيام والعبادة، فربما تركوا الولد لا يصوم على رغم أنه قد قارب البلوغ، وربما يبلغ أحيانا ولكن لا يلزمونه بالصيام، إما شفقة عليه أو لضعف شخصية الأبوين وأنهم ما اعتادوا أن يلزموا الولد بشيء، فإذا رفض فلا حيلة لهما حينئذ، إن أطاع وانصاع من قبل نفسه، وإلا لن يستطيعوا أن يفرضوا عليه شيئا. حتى إنني أعرف حالات كثيرة جدا وخاصة في أوساط الفتيات ممن تبلغ ولا تصوم لعدم تربية الأهل. الأم لا تدري أن بنتها بلغت، يعني بلغ أصابها المحيض، بلغت بالحيض مثلا أو بغير من علامات البلوغ، وربما تفتح البنت فلا تخبر أهلها فتظل مصطرة طيل شهر رمضان، وقد تكون تصوم فتصوم أحيانا وهي حائض لأنها تستحي أن تفطر وتقول لأهلها إنني حائض، وهذا أيضا لا يجوز، لأن صيام الحائض كصلاة الحائض لا يجوز، لا يجوز لها أن تنوي الصيام، كما أنه لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، وإنما هذا يكون بسبب عدم اهتمام الأبوين وعدم تدريبهم لأبنائهم على الصيام والقيام. كما أننا نجد بعض الذين يأتون بأولادهم معهم إلى المساجد قد لا يهتمون بأولادهم، فيكون مجيء الولد إلى المسجد سببا في إيذائه للمصلين وارتفاع الأصوات والركض والذهاب والإياب والمجيء، وربما شغل المصلين عن صلاتهم وحصل من جراء ذلك أمور لا تحمد عقباها. أيها الإخوة، أولادنا ثروة هائلة في الدنيا والآخرة، وهم باب من أبواب الجنة لمن عني بتربيتهم ورعايتهم وأصلاحهم، وبر دار عليك وأنت موسد في قبرك إذا كان صالحين، إذا كانوا صالحين. فالله الله أيها الإخوة أن لا يكون همنا في تربية الأولاد هو أن نسمنهم فقط أو نكسوهم فقط أو نلبي رغباتهم ومطالبهم بالثياب ونحوها والسيارات وغيرها، كلا ثم كلا، أن يكون همنا أن نربي أولادنا تربية حسنة. ولنعلم أيها الإخوة أن تربية الأولاد تربية حسنة لا تكون بالصوت والعصا، فهذه آخر وسيلة يستخدمها الإنسان إذا لم يجد غيرها، وإنما ينبغي أن تكون التربية بالسياسة الحكيمة منذ صغرهم، منذ نعومة أطفالهم، منذ نعومة أوثارهم، بل قبل ذلك. مما يحكى في الطرائف أن رجلا جاء إلى أحد العلماء وقال له أنا عندي ولد ولد الآن وأريد أن تبين لي كيف أقوم بتربيته. قال وقد ولد ولدك الآن؟ قال نعم. قال هذا فات عليك، لكن أعلمك كيف تربي الذي قبله. كيف فات هو الآن ولد؟ قال نعم فات، لأنه ممكن أخبرك بتربية الولد حتى قبل أن تتزوج أمه، وحتى والإنسان يأتي أهله فإن الرسول عليه السلام علمه أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا تربية للولد، فإنه إن يكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذه مبالغة لا شك، لكن المقصود أنه كما قيل إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. فإذا لم تربي ولدك في صغره ويكون عنده احترام لك وتقدير لشخصيتك وأدب معك وهيبة، فإن هذا الولد قد يفرط منك ويضيع من يدك. اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا حي يا قيوم، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم أقر بهم عيون آبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم انفعهم وارفعهم يا حي يا قيوم، اللهم انفع بهم أمتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم غصة في حلوق الكافرين والظالمين والمنافقين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة، وبعد صلاة التراويح إن شاء الله كالعادة سوف نجيب على الأسئلة لمدة 10 دقائق، وأود أن أذكر بأن هذه آخر ليلة نتكلم فيها في هذا المسجد إن شاء الله، وسنستأنف هذه الدروس في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في جامع أو في مسجد الجاسر، وأسأل الله للجميع التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والآن مع أسئلة الدرس السادس.
أما بعد، هل يجوز أن تصلي النافلة بعد فرض الجمعة مباشرة دون الفصل بينهما بالخروج أو الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى صلاة بصلاة حتى يتحدث يتكلم أو ينتقل من مكانه. والحديث ليس بالضرورة كلام البشر، فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر ونحوها هي من الكلام الذي يفصل به بين الصلاة والأخرى. يقول: خلال الوضوء يخرج مني شبيه بالمذي لا يتوقف إلا قليلا ويعود، ماذا أفعل؟ وهل الوضوء صحيح أم لا؟ وما حكمه على الملابس هل ينجسها؟ بالنسبة للمذي، وهو سائل أبيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة، فإنه نجس بإجماع العلماء، فهو نجس، وخروجه من الذكر يوجب الوضوء، ووصوله إلى الملابس ينجسها ويوجب غسلها. لكن إن كان هذا المذي مع الإنسان مستمرا فإنه يكون من السلف، إذا كان مستمرا معه فهو سلف، يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يضع على ذكره شيئا لئلا يصل هذا المذي إلى ملابسه أو بدنه فينجسها ثم يصلي. رجل فاتته صلاة المغرب ثم أدرك صلاة العشاء وقد فاتته ركعة، السؤال: هل يصلي المغرب بهذه الركعات الثلاثة المتبقية علما أنه لن يجلس التشهد الأول في صلاة المغرب؟ إذا فاتتك صلاة المغرب وأدركت قوم يصلون العشاء فإنك تصلي معهم، فإن كنت أدركت الصلاة من أولها فاجلس بعد الثالثة حتى يسلم الإمام حتى يجلس التشهد ثم تتشهد معه وتسلم، وإن كنت قد فاتتك ركعة فإنك تسلم مع الإمام حينئذ. أيضا يقول: رجل فاتته المغرب ولحق صلاة العشاء، فهل يصلي معهم بنية المغرب؟ فإذا قام الإمام للثالثة جلس للتشهد الأخير ثم يسلم ثم يلحق الإمام بنية في الركعة الأخيرة بنية العشاء، وهذا أيضا لا بأس به. أي لو أن إنسانا قد فاتته صلاة المغرب ولم يصليها هي ولا العشاء، وجاء إلى قوم يصلون العشاء فأدرك الصلاة من أولها فصلى معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وتشهد وسلم ثم لحق بهم في الركعة الرابعة فكبر معهم بنية العشاء، فإنه لا حرج في ذلك أيضا. هل يجوز للمرأة أن تتحجب عن زوج ابنتها؟ للمرأة أن تكشف وجهها لزوج بنتها، ولو أنها كانت تستحي منه فحجبت وجهها فإنه لا حرج عليها في ذلك. وهل يجوز للشغالة أن تتغطى عن صاحب البيت؟ الشغالة أجنبية عن صاحب البيت فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أو شعرها له، وبالمناسبة فإنه لا يجوز استخدام الشغالة بدون محرم، ولا يجوز بقاؤها في بلد لا يكون لها فيه محرم. امرأة مدينة بمئتي ألف ريال لبناء سكن لها ولأولادها فهل يحق لها أخذ الزكاة؟ أفيدونا إذا لم يكن عند المرأة ما تسدد به هذا الدين ولا عند أولادها ولا وليس لها زوج غني يسدد عنها، فإنه لها أن تأخذ الزكاة لسداد هذا الدين. تقول: أنا امرأة غسلت من الدورة بعد 7 أيام وصمت يومين فجاءني نجاسة، هل صيام اليومين صحيح؟ إذا اغتسلت المرأة عن الدورة إما بالقصة البيضاء إن كانت ممن تأتيها القصة البيضاء أو بالطهر التام والجفاف التام ثم صامت ثم جاءها بعد ذلك نجاسة، فإن هذه النجاسة لا تعتبر من الحيض كالصفرة والكدرة، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فيوماها التي صامتهما اللذان صامتهما صيامها فيهما صحيح، وكذلك تصوم بقية الأيام وتصلي، فإن الصفرة والكدرة ونحوها إذا لم تكن متصلة بالحيض بل انقطع الحيض ثم جاءت الصفرة والكدرة فإنها لا تعد شيئا. ما حكم صلاة المرأة وهي ترتدي أو تلبس شراب اليدين القفاز؟ صلاتها صحيحة، فإن المرأة مطلوب منها تستر يديها وقدميها أثناء الصلاة، إما وجوبا عند بعض أهل العلم أو استحبابا عند آخرين. إذا أراد الإنسان أن يعتكف فما هي طريقته؟ طريقته أن يجلس في مسجد ويلزمه لعبادة الله تعالى، ويتجنب ما يتجنبه المعتكف، يتجنب الجماع وأسبابه ودواعيه، ويتجنب قبول الكلام الذي لا فائدة منه والإطالة بذلك وإضاعة الوقت وسائر المحرمات التي حرمها الله تعالى عليه في غير وقت الاعتكاف، وله أن يعتكف في العشر الأواخر أو في غيرها من أيام رمضان، وأيضا له أن يعتكف يوما أو أكثر من ذلك حسب ما تيسر له، فإنه ليس لأقل الاعتكاف حد محدود، لكن أقل ما ورد فيه في السنة يوم وليلة أو يوم أو ليلة، كما قال عمر: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة وفي رواية يوما وليلة. وقال كثير من أهل العلم أنه لا حد لأقله. وماذا يفعل عند الاعتكاف وما هي الأذكار الواردة؟ لا يفعل إلا لزوم المسجد بهذه النية. ما هي الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم؟ التزام قدر معين، حزب معين كوجه مثلا يحفظه يوميا، ثم يلتزم بطريقة للمراجعة يستطيع أن يراجع بها كل ما سبق منه، ويتعاهد هذا القرآن يوما بعد يوم. شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، أقوم بجميع الأشياء من الفروض والسنة، لكن عندي عقدة وهي الخجل، وعندما أريد إمامة المصلين في المسجد ينتابني أشياء من الاضطراب في القلب والعرق، يسبب لي إحراجات كثيرة وعدم انضباط الصور، وأحفظ من القرآن شيئا كثيرا، فما هو العلاج؟ هذا قد يعود إلى سوء التربية في الصغر وإلى عدم تدريب الإنسان نفسه، ولعل من أهم الأسباب والعلاجات في ذلك أن يتدرب الإنسان على هذا، فإن هذا كغيره من الأشياء التي تحتاج إلى قدر من الشجاعة والجرأة الأدبية، لا يمكن للإنسان مهما استمع إلى النصائح والمحاضرات والدروس والتوجيهات أن يزيلها من قلبه إلا بأمور، منها الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل والاعتماد عليه، ثم بداية التدريب على ذلك شيئا فشيئا، فيحاول أن يؤم المصلين ولو في صلاة سرية مثلا، ولو في مسجد لا يكثر المصلون فيه، شيئا فشيئا، ثم يحاول أن يقرأ على المصلين من بعض الكتب التي فيها وعظ وتذكير، ثم يحاول أن يلقي بعض الكلمات اليسيرة عليهم ولو من ورقة، وهكذا حتى يتدرب على هذا الأمر. كيف أخاف النفاق وكيف تتعاظم ذنوبي عند نفسي مثل السلف الصالح ونفسي تقول أنت إنسان ذكي وأنا أقول لا، ولكن أريد أن أقول المهم شاب ملتزم، كيف يمكن ذلك؟ على كل حال، على العبد أن يكون له مقامات، منها أن يتذكر عظيم إحسان الله تعالى إليه، وأنه كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، حتى نعم الدين من العبادات والطاعات التي وفقك الله تعالى إليها فهي من الله عز وجل، وهي نعمة تحتاج إلى شكر، هذا مقام لابد أن تتذكره. ثانيا، لابد أن تتذكر مقاما آخر، وهو أن الطاعات إذا داخلها شيء من الإعجاب والشعور بها فإنها قد تكون سببا في حبوطها، وبالتالي ليس للإنسان أن يفاخر أو يباهي بها أو يعتبرها زكاة لنفسه، لأنها تريده النار لا تريده الجنة، إذا قارن العبادة شيء من العجب أو الغرور والإدلاء بها على الله جل وعلا. أمر ثالث، أن تتذكر عظيم تقصيرك في حق الله تعالى، وأنك لو قضيت حياتك كلها راكعا أو ساجدا ما أديت شكر نعمة الله ولا قمت بفروض الطاعة له، فكيف تدلي بشيء من العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليك؟ يحتاج الإنسان إلى أن يراجع قلبه كثيرا في مثل ذلك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة، هل يجوز إهداء هذا العمل للأحياء والأموات؟ أنت أحق وأولى بهذا العمل من الأحياء والأموات، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وحينئذ فعلى الإنسان أن يكون هذا العمل لنفسه، أما الأحياء والأموات فعليه أن يكثر من الدعاء لهم بالصالحات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، إنما معصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي رفض لدخول الجنة، وطاعته هي سبب إلى الجنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هل حلق اللحية يكون سببا في منع دخول الجنة؟ وكذلك مشاهدة التلفاز وما فيها من مسلسلات وأفلام وغناء وطرب، هذه كلها من المعاصي، من المعاصي التي يستغفر العبد ربه منها، يستغفر العبد ربه من كل المعاصي صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإن الذنوب الصغيرة لا تزال بالرجل حتى تريده النار والعياذ بالله، ولا تزال بالرجل حتى تهلكه. فعلى العبد أن لا يحتقر شيئا من ذنوبه صغيرها أو كبيرها، وهذه الذنوب التي ذكر السائل منها الصغائر ومنها الكبائر، فعلى العبد أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن لا يحرص أن لا يلقى الله تعالى مصرا على كبيرة، مرتكبا لكبيرة، ولا مصرا على صغيرة، وعلى العبد أن يكثر من الاستغفار لله عز وجل في كل حال. السؤال الأخير يقول من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، إذا دعيت إلى الإفطار في رمضان ودعاني شخص يعمل حارسا في أحد البنوك، هل أجيب الدعوة أو أرفضها؟ إن كان هذا الحارس ليس له دخل إلا راتب البنك فلا تجب هذه الدعوة، أما إن كان له دخل آخر كان يكون عنده دكان أو عنده أعمال أخرى مباحة فلا بأس بالأكل من طعامه أو شرابه. ليلة أمس أخبرتنا أن فهد السعيد موجود معنا في المسجد، وبعد الصلاة ذهبنا لنراه ولم نجد، فأين ذهب؟ أخبرنا الشيخ محمد أنه قد سافر البارحة وسيعود إن شاء الله في وقت لاحق من هذا الشهر الكريم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا، وفقنا لخير الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.